أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث مع السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولا زال حديثنا بتوفيق من الله جل وعلا عن الكبيرة الثانية، ألا وهي السحر. وهذا هو لقاؤنا الثاني في هذا الموضوع ذاته. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن معنى السحر لغة واصطلاحا، وعن حقيقة السحر وأنواعه، ثم أجبنا على سؤال هام، ألا وهو: هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ونحن اليوم على موعد مع العنصرين الأخيرين من هذا الموضوع، ألا وهما حكم السحر وحد الساحر، والعلاج من السحر والوقاية منه. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء بالذات من الأهمية بمكان. أولا، أما عن حكم السحر فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد دلت آية سورة البقرة وهي قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الحافظ ابن حجر: لقد دلت آية سورة البقرة على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. دلت الآية على أن السحر كفر ومتعلمه كافر. يقول الحافظ: وهذا واضح في بعض أنواع السحر وهو التعبد للشياطين أو للكواكب، أما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به أصلا. وأود أن أتوقف قليلا مع الآية التي استشهد بها الحافظ آنفا، لأنها عمدة المفسرين في موضوع السحر وأحكامه، ولقد ذكر كثير من المفسرين فيها قصصا كثيرة من الإسرائيليات والموضوعات والافتراءات اليهود على الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يثور تساؤل حينما يسمع المسلم هذه الآية، ألا وحينما يسمع بالذات قول الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والسؤال هو: من الذي كفر سليمان ولماذا؟ والجواب يجيب به ايضا الحافظ ابن حجر، اذ يقول: ان سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان قد جمع كتب السحر والكهنة ودفنها تحت كرسيه، إذ لم يكن شيطان من الشياطين ليستطيع أن يدنو من كرسي نبي الله سليمان. فلما مات سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وذهب العلماء الذين يعرفون حقيقة الأمر، جاء الشيطان إلى اليهود في صورة إنسان وقال لهم: هل أدلكم على الكنز العظيم الذي كان لسليمان والذي لا نظير له؟ قال اليهود: نعم. فقال لهم الشيطان: فاحفروا تحت الكرسي. فحفر اليهود تحت كرسي سليمان فأخرجوا هذه الكتب، فشاع بين اليهود، وقال لهم الشيطان: هذه الكتب هي التي كان يطبق بها سليمان الجن والإنس. فشاع بين اليهود أن سليمان كان ساحرا، فلما نزل القرآن يبرئ نبي الله سليمان ويذكر سليمان مع الأنبياء تعجب اليهود وقالوا: ألا تعجبون من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن ابن داود أي سليمان كان نبيا ووالله ما كان إلا ساحرا. فنزل قول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأود أن أنبه هنا على أمر خطير أيها الأحبة، ألا وهو أن جميع القصص بلا استثناء التي وردت في تفسير قصة هاروت وماروت في كل كتب التفاسير إلا من رحم الله جل وعلا، كلها من الإسرائيليات وافتراءات اليهود على علي وابن عباس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل إلينا في قصة هاروت وماروت خبر واحد صحيح صادق عن الصادق المصدوق والمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما تعليم الملكين السحر للناس فهذا حق بظاهر النص القرآني، وتعليم الملكين السحر للناس إنما كان ابتلاء واختبارا من الله جل وعلا لعباده في ذاك في هذا الزمان، ولله تبارك وتعالى أن يختبر عباده بما شاء. فلقد خلق الله إبليس وهو أصل الشر كله ليختبر الله به عباده، من الذي سيزداد عبودية وطاعة لله ومن الذي سيزداد عبودية وطاعة لعدو الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قد ابتلى جيش طالوت بعدم الشرب من النهر كما تعلمون في سورة البقرة، ولله جل وعلا أن يبتلي وأن يختبر عباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والخلاصة من الآية أحبتي في الله أنها قد دلت على أن السحر كفر وعلى أن متعلمه كافر بالله جل وعلا، وهذا بلا خلاف على الإطلاق بين جميع أهل العلم متعلق بالسحر الحقيقي الذي هو عقد مبرم بين الساحر وبين الشيطان، وكلما ازداد الساحر طاعة للشيطان وكفرا بالرحيم الرحمن ازداد الجني والشيطان طاعة لهذا الساحر الكافر المشرك. وقال صاحب معارف القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد رحمه الله تعالى، قال: وقد علم ان السحر لا يعمل الا بكفر لله جل وعلا، وهذا مفهوم من سبب نزول الاية التي ذكرتها آنفا. وقال الامام النووي رحمه الله تعالى: ان عمل السحر حرام وهو كبيرة بالاجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا وما لا يكون كفرا. يقول النووي: ومنه اي ومن السحر ما يكون كفرا وما لا يكون كفرا، فان كان فيه من العمل او من القول ما هو كفر او ما يقتضي الكفر فهو كفر والا فلا. ان كان فيه ما يقتضي الكفر من قول وعمل فهو كفر والا فلا. وهكذا ايها الاحبة، فان من السحر ما هو كفر وان منه ما ليس بكفر. وينبغي ان نعلم ان حكم علمائنا بالكفر على السحر وبالكفر على الساحر مناطه يتعلق بالسحر الحقيقي الذي هو عقد مبرم بين الشيطان وبين الساحر. ولما كان ذلك كذلك، قال صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد رحم الله مصنفه وشارحه، قال: ولما كان السحر من الشرك، اذ لا يتأتى السحر بدون اي بدون الشرك، ذكر المصنف اي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر السحر في كتاب التوحيد ليبين ذلك وليحذر منه كما ذكر غيره من انواع الشرك الاخرى. وهكذا ايها الاحبة، لما كان السحر كفرا بالله ولما كان الساحر الحقيقي كافرا بالله جل وعلا، كان حد الساحر في الاسلام هو القتل. كان حد الساحر في الاسلام هو القتل. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده رحمه الله تعالى وهو التميمي البصري الثقة، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحرة. اما حديث جندب الذي يقول حد الساحر ضربة بالسيف فهو حديث ضعيف. والعلماء الذين قالوا بوجوب قتل الساحر الامام مالك والامام الشافعي والامام ابو حنيفة والامام احمد، اذ لم يرى الامام الشافعي ضرورة لقتل الساحر الا اذا علم انه يكفر في سحره بالله جل وعلا. وهذا اظنه لا خلاف عليه بين جميع اهل العلم، لانهم ما كفروا الساحر الا اذا علم ان سحره سحر حقيقي يكفر فيه الساحر بالله تبارك وتعالى ويأتي باعمال الكفر ويقول قول الكفر والعياذ بالله. وبقتل الساحر قال كثير من صحابة رسول الله وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وحفصة رضوان الله عليهم جميعا، وبه قال عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين وتابع التابعين. فحد الساحر في الاسلام هو القتل، وذلك متعلق واكرر بالساحر الحقيقي الذي يكفر بالله جل وعلا ويعبد الشيطان او الجن او الكواكب او النجوم او غيرها. وهنا سؤال ايها الاحباب، قد يسأل احد الاحبة ويقول: اذا كان حد الساحر في الاسلام هو القتل، فلماذا لم يقتل النبي لبيد بن الاعصم وهو الذي سحر النبي كما ذكرنا في اللقاء الماضي؟ والجواب على هذا السؤال ان النبي كان قد ابرم عهدا مع اليهود، ولو قتل النبي لبيد بن الاعصم لنقض هذا العهد الذي ابرمه بيده. النقطة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع كثرة عدائهم وكيدهم للاسلام والمسلمين، خشية ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة ان لبيد بن الاعصم كان حليفا اليهود وكان منافقا والعياذ بالله. اما المسألة الثانية القضية التي تتعلق بحد الساحر هي ما حكم ساحر أهل الكتاب. قال جمهور علمائنا بأن ساحر أهل الكتاب أي من اليهود ومن النصارى بأن ساحر أهل الكتاب لا يقتل إلا إذا قتل أحدا من الناس بسحره فإنه يقتل حينئذ قصاصا. وقال فالجمهور في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة فقال بوجوب قتل ساحر أهل الكتاب. وقال جمهور أهل العلم في مسألة ثالثة تتعلق بهذا الباب ألا وهي ما حكم المرأة الساحرة. قال الجمهور بأن المرأة الساحرة تقتل أيضا، وقالوا بوجوب قتلها لأنه لم تثبت أدلة تفرق بين الساحر الرجل وبين الساحرة المرأة. وقال فالجمهور أبو حنيفة في ذلك فقال لأن المرأة الساحرة لا تقتل. والراجح قول الجمهور والله تعالى أعلم. وهنا تبقى مسألة أخيرة ألا وهي ما حكم توبة الساحر إن تاب إلى الله جل وعلا. وفي المسألة قولان، منهم من قال بأن توبة الساحر لا تقبل، ومنهم من قال بأن توبة الساحر تقبل. والصحيح والراجح إن شاء الله تعالى أن الله جل وعلا لم يسد باب التوبة في وجه أحد من خلقه إلى يوم القيامة، بل لو تاب الكافر المشرك بالله جل وعلا لتاب الله عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أخبرنا القرآن أن سحرة فرعون تابوا إلى الله جل وعلا وقبل الله منهم التوبة. هذا عن حكم السحر وحد الساحر. فما هو حكم من يذهب إلى السحرة والعرافين والكهان؟ سؤال هام يقع فيه كثير من أحبابنا وإخواننا. هذا عن حكم السحر وحد الساحر. فما حكم من يذهب منا إلى السحرة والعرافين والكهان؟ وخذ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء وفي لفظ أحمد فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. انتبهوا يا أخيار، من أتى عرافا فسأله عن شيء وفي لفظ أحمد فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، بل وصحح الحديث شيخنا الألباني في إرواء غليل، من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الذي رواه البزار بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، ورواه الإمام الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية البزار من حديث عمران بن قصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا يمضي النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يكون من المسلمين، ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تطهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حكم من يذهب منا إلى السحرة والعرافين والدجالين، وكثير ما هم أشهد الله على ذلك. فكم من الناس، كم من النساء إذا أرادت أن تحبب زوجها إليها، أو إذا أرادت أن لا ينصرف زوجها عنها، أو إذا أرادت امرأة أن تزوج ابنتها إلى فلان من الناس، أن تذهب على الفور إلى العرافين والدجالين والمنجمين والكهان. وكم من علية القوم وسادة الناس قبل أن يتخذوا قرارا من القرارات الهامة أو يبدأوا في جدول أعمالهم أن يأتوا بالعرافين والدجالين والمشعوذين والسحارين والكهان ليسألوهم عما سيقع في غد، وعلم غد عند الله جل وعلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأود أن ننبه هنا إلى أمر هام ألا وهو إياكم أن تظنوا بأن ذهاب الناس إلى السحرة والعرافين والكهان أمر مقصور على جهلة الناس وحطمتهم. كلا والله، بل إن هذا الأمر قد وقع فيه الزعماء ومعظم الناس في الدول المتحضرة والمتنورة. لا تظن أن هذا الأمر مقصور على عوام المسلمين في بلاد العرب وبلاد المسلمين، كلا، بل إنما يفعله سادة القوم. ومن أطرف ما قرأت ما نشرته جريدة المسلمون في عددها 250 من أن رئيس دولة أمريكا السابق رونالد ريغان وزوجته كانا يستعينان بالمنجمة الأمريكية جوان كويفلي في تحديد جدول الأعمال واتخاذ أهم وأصغر القرارات. رئيس أعظم دولة تعبد في الأرض من دون الله يجلس هو وزوجه إلى منجمة لتحدد لهم جدول الأعمال لاتخاذ أصعب وأصغر القرارات، هذه أمريكا. ورئيس دولة فرنسا السابق بلاريج كاردستان من المعلوم أنه استشار قارئا للطالع في انتخابات الرئاسة لعام 81، ومن المعلوم أن رئيس أندونيسيا سوهارتو كان لا يمكن على الإطلاق أن يغادر قصر الرئاسة إلا إذا سأل المشعوذين والدجالين والمنجمين، بل كان أحدهم يقيم إقامة دائمة في قصر الرئاسة ليكون قريبا من رئيس هذه الدولة الكبرى. كم من الناس، بل وتعجبون وتضحكون إذا علمتم أن الخواجات الذين دعبوا على الضحك على كثير من المسلمين قد صنعوا أخيرا جهازا صغيرا بحجم الآلة الحاسبة يقال له العراف الإلكتروني. يا للعار ويا للشناق، يصنعون لنا كل شيء ويبيعون لنا كل إلينا كل شيء، ونشتري ونقبل وننقاد لعقولهم وأفكارهم واختراعاتهم. صنعوا أخيرا جهازا صغيرا بحجم الآلة الحاسبة يقال له العراف الإلكتروني. وفكرة هذا العراف الجديد، عراف القرن العشرين، أنه يقوم بحساب 3 دورات بيولوجية وعصبية ونفسية. تبدأ هذه الدورة من تاريخ ميلاد الشخص، قدمت له تاريخ ميلادك يقوم بحساب هذه الدورات 3، ثم بعد ذلك يحدد لك ايام استقرارك الذهني وصفائك النفسي والعصبي لتتخذ في هذه الايام المستقرة الهادئة ما شئت من القرارات، ويحدد لك امورا اخرى هذا الدجال الالكتروني الجديد. عارفنا ومن المسلمين من اعجب واقتنى هذا الدجال واخذ يمسه بالمعلومات ليسمع منه ماذا يكون في غد، ولا يعلم ما في غد الا الله. وقد سمعتم عارفا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اتى كاهنا او عرافا ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد يسالني احد الاخوه الان ويقول من هو العراف ومن هو الكاهن؟ والعراف كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه اسم يقال للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، اسم للكاهن والرمال الذي يضرب الرمله ويخط في الرمل، والرمال والمنجم ونحوهم. أبو أحمد العرافة طرف من السحر والسائر أخبث. وقال أبو السعادات العراف هو الكاهن، أما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله جل جلاله. هذا عن حكم السحر وحد الساحر وحكم من يذهب من المسلمين إلى السحرة والعرافين والدجالين والمشعوذين والكهان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوحيد الصحيح النقي الخالص. والله يا إخواني إذا ما سمعنا هذا ينبغي أن نحمي جباهنا وأن نضع جباهنا وعنوقنا في التراب ذلا وخشوعا وتواضعا وشكرا لله جل وعلا أن جعلنا من الموحدين له وعلمنا علما يقينا أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره وإلا بأمره. قل إن الأمر كله لله، بل والله ما من شجرة ما من ورقة تسقط من شجرة في هذا الكون الفسيح كله إلا بأمر الله وبسبع علم الله وتحت سمع الله وبصر الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله الذي لا إله غيره ما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر الأرض إلا بعلمه. أيها الحديث كن على يقين بأن الأصل في هذا كله هو قول الله جل وعلا وما هم بضار
إلا بإذن الله. قر عينا أيها الموحد واملأ قلبك ثقة وطمأنينة ويقينا في الله جل وعلا، فأقسم بالله لو اجتمع سحرة الأرض على أن يضروا إنسانا ما استطاعوا ذلك إلى ذلك سبيلا إلا بإذن ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. فاملأ قلبك بالثقة لله وتوكل على الحي الذي لا يموت، واجعل ملجأك وملاذك وحصنك الحصين هو الله، فلا حول ولا قوة إلا به. يا صاحب الهم، إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يشفق البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزع عنك فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فاملأ قلبك ثقة في الله وتوكلا على الله واعتمادا على الله ولجوءا إلى الله وتطويضا إلى الله، وقل لربك جل وعلا بصدق ويقين: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من الأمل إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. أليس الله بكاف عبده؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إلى الله الأمر هداه. أليس الله بكاف عبده؟ وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده؟ بلى وربي. الجأ إلى الله جل وعلا واملأ قلبك توحيدا لله وثقة في الله ويقينا في الله جل وعلا، واعلم بأن الضار النافع هو الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها الحبيب الكريم، ولما كان الله جل وعلا هو خالقنا ويعلم ضعفنا وعجزنا وفقرنا، أمرنا بأن نستعيذ به وأن نتحصن بذكره وأن نلجأ إليه. ومن أجمل ما قرأت ما ذكره الإمام الكبير ابن الجوزي في كتابه القيم تلبيس إبليس، حيث ذكر أن بعض السلف حكى قال لتلميذه: أي بني، ماذا تصنع لو دعاك الشيطان إلى معصية الله؟ فقال تلميذ لأستاذه: أجاهده. فقال الشيخ: فلو عاد. قال: أجاهده. قال: فلو عاد. قال: أجاهده. فقال الشيخ: يا بني، ذاك أمر يقول: أترى لو أنك مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك كلبها من المرور فماذا أنت صانع؟ قال: أجاهد الكلب ما استطعت. قال: ذاك أمر يقول: بل استعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها. فاستعن بالله، استعن بالله الذي خلق الشيطان وخلق الإنس والجن والكون كله، هو وحده القادر على أن يكف عنك الأذى وعلى أن يمنع عنك الشر وشر الأشرار من السحرة والفجرة من الجن والشياطين. الجأ إلى الله، استعن بالله يكف عنك شر الأشرار من السحرة والفجار. فهيا أيها الأحبة إلى الحصول والحرول التي امتن الله بها علينا لنتقي بها من شر السحر ومسك الجن وأخذ الرجل عن أهله، أي عجز الرجل عن جماعها. فهيا أيها الأحبة إلى هذه الحصول وإلى تلك الحرول بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، انتبهوا معي جيدا، فإننا كثيرا نغفل عن الدواء حتى يقع بنا الداء. إن من أعظم أسباب الحفظ أن تتحصن بهذه الأذكار وبهذه الحروف والفصول، ولا تنتظر حتى يقع بك سحر أو مكر والعياذ بالله، لا سيما والله ونحن نرى بأم أعيننا أن حالات السحر والمكر قد كثرت ولفتت كثيرا من الأنظار. ينبغي أن نتحصن بهذه الحروف في الليل والنهار، ليقينا الله جل وعلا بقدرته شر الأشرار من السحرة الفجار. أولا أعظم هذه الحروف والفصول إخلاص التوحيد والعبودية لله جل وعلا، فإن قلب الواحد قد أشرق فيه نور التوحيد وأجهر فيه مصباح الإيمان، وخلا قلب الموحد من كل خوف إلا بالله ومن كل رهبة إلا من الله. وصاحب هذا القلب الذي يرهب الله وحده ويخاف الله وحده ولا يأبه بسحرة الأرض إنسان مع الله وحده، هذا القلب صاحبه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، صاحب هذا القلب في جنة وهو في الدنيا، في جنة وهو في البرزخ، في جنة وهو في الآخرة. وأصحاب هذه القلوب بشهادة علام الغيوب لا سلطان للشيطان عليها، قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكن عبدا لله، كن عبدا لله، واملأ قلبك عبودية لله، واعلم بأن العبودية لله رفعة، والعبودية لله عزة، والعبودية لغير الله ذل ووضاعة. لذا امتدح الله حبيبه المصطفى بصفة العبودية في أرفع مقاماته وأجل مكاناته، فقال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال الله عز وجل وهو يثني عليه في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وأثنى عليه بالعبودية في مقام التحدي: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآيات. فكن عبدا لله ليحفظك الله جل وعلا من الشيطان ونفعه ونفسه وشره وشركه. ثانيا ذكر الله جل وعلا، اذكر الله يذكرك في ليلك ونهارك، فاذكروني اذكركم. واعظم حسن وحرص يقوي الايمان ويضعف الشيطان ويرضي الرحيم الرحمن هو الذكر لله جل وعلا. افضل شيء ان تذكر الله، ان يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وفي حديث الحارث الاشعري الطويل الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال: ومثل الذاكر لله كمثل رجل خرج العدو في اثره صراعا فاتى حصنا حصينا فاحتمى به من عدوه، فذلك الذاكر لله يحتم بذكره لله جل وعلا من الشيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فأعظم الحصول أن تكون دائما ذاكرا لله جل وعلا. ثالثا وانتبهوا معي، أن تقرأوا في بيوتكم سورة البقرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وكم من بيوتنا قد صارت مقابر؟ لا لا، بل لقد صارت كثير من بيوت المسلمين بيوتا للشياطين، بيوتا للشياطين. زمر فيها الشيطان في الليل والنهار، وصرخ فيها الشيطان وضاق، وضعت فيها التماثيل، وعلقت فيها الصور، ووضع فيها التلفاز ذاك الشيطان، ووضعت فيها الأشرطة الفيديو القذرة النجسة. ماذا تريدون بعد ذلك؟ هل تستكثرون أن يسحر إنسان في بيت مثل هذا؟ هل تستكثرون أن يمس جني إنسانا في بيت مثل هذا؟ ماذا تريدون يا سادة؟ إن بيوتنا قد أصبحت بيوتا للشياطين إلا من رحم الله جل وعلا. فطهروا البيوت واجعلوا في البيوت صوت الرحمن، واضربوا منها صوت الشيطان ومزمار الشيطان. قال الحديث صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة. فكم منا من قرأ سورة البقرة في بيته، جلس وتوضأ وجمع زوجته وأولاده وجلس وقال: هيا بنا لنقرأ سورة البقرة. فقرأ كل واحد من أبنائه ربعا حتى أنهوا السورة في هذا البيت. افعل هذا أيها الحبيب، وافعلي هذا أيها المسلمة الكريمة، اقرأ سورة البقرة في البيوت، فإن الشيطان ينفر يفر ويجري ويهرب من بيت تقرأ فيه سورة البقرة. رابعا قراءة آية الكرسي، فإن آية الكرسي سيدة آل القرآن العظيم كله. وقد ذكرت آنفا في تفسيري لصورة آية الكرسي في لقاء قريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة حينما نقل له قولة الشيطان، حينما قال له اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى صراطك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطانا حتى تصبح. فاقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى صراطك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ويا حبذا كما قال شيخ ابن باز، لو قرأت آية الكرسي بعد كل صلاة، اقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. وهناك خلاف في الحديث الوارد في هذا، فمن علمائنا من حسنه بل ومنهم من صححه كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين، ومنهم من ضعف هذا الحديث. فاقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة. خامسا، أن تقرأ آيتين من آخر سورة البقرة من أول قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ورد في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال علماؤنا كفتاه من كل شر وسوء. الله أكبر. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي من كل شر وسوء. سادسا، قراءة المعوذات. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ونفث فيهما وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وفي صحيح مسلم من حديث عفان بن عامر رضي الله عنه، وفي صحيح سنن الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة ألا أدلك على أفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت بلى يا رسول الله. قال المعوذتان. حروف وحصون يسيرة سهلة. سابعا أيها الأحبة، من هذه الحروف والحصون ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يومه 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، أي كمن تصدق بعشر رقاب كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه كله. يا سبحان الله. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد جاء بأكثر مما جاء به أو بأكثر مما عمل. والحرز الأخير وهو يسير وبسيط، ورواه الإمام البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 ثمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم هم ولا شك. أن تأكل على ريقك بعد أن تستيقظ من النوم 7 ثمرات من عجوة المدينة، كما ورد في بعض الروايات من تمر عالية وهو مكان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تصبح 7 ثمرات لم يضره ذلك اليوم ثم ولا سهل. هذه حروف نستقي بها شر السحر وشر المسح. والسؤال هنا، فما هو العمل لمن وقع به السحر فعلا؟ ماذا نصنع وماذا نفعل له؟ والجواب أيها الأحبة أن من وقع به السحر فعلا وسحر فيجوز أن نحل عنه هذا السحر بالرقى الشرعية، أن يحل له هذا السحر بالنشرة، والنشرة نوعان كما قال الإمام ابن القيم ونقل ذلك عنه صاحب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. النشرة نوعان، النوع الأول هو حل السحر بسحر مثله، وفيها يتقرب الناشر والمنشور إلى الشيطان فيحل الشيطان السحر عن المسحور، وهذا حرام لا يجوز في دين الله جل وعلا. أما النوع الثاني من أنواع النشرة هو أن يحلل السحر بهذه الفروج التي ذكرت بالرقى والتعاويذ والأدعية الشرعية المباحة، وهذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، وقد تم على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وروى البخاري عن قتادة قال لسعيد بن المسيب سيد التابعين: أرأيت الرجل به صدق أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته أي يربط عن امرأته ولا يستطيع أن يجامعها، هل ينشر له أن يحل عنه؟ فقال سعيد بن المسيب: نعم لا بأس به، إنما يريدون بذلك الإصلاح، فإن ما ينفع لن ينهى عنه، فإن ما ينفع لن ينهى عنه. وأؤكد مرة أخرى وأقول بأن حل السحر بالسحر لا يجوز، وإنما يجوز أن يحل السحر عن المسحور بالرقى الشرعية والأدعية الجائزة المباحة. وقد ذكر شيخنا عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوي قال الجزء الثالث على ما أذكر في الصفحة 79 بعد 200 وما بعدها، قال: وصف علاجا للمسحور وقال بأنه علاج ناجح أو ناجع بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا العلاج من باب الرقى الشرعية الجائزة المباحة. قال بأنه إذا سحر الإنسان يأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر، وأن يدق هذه الأوراق بحجر أو نحوه، وأن يضعها في إناء، وأن يصب عليه من الماء ما يكفي لغسله ولشرابه، ثم قال: ويقرأ في هذا الإناء وعلى هذا الماء آية الكرسي وصورة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ آيات السحر على هذا الماء أيضا. وآيات السحر هي ثلاث آيات من سورة الأعراف تبدأ من الآية 17 بعد 100 الأولى، وأربع آيات من سورة يونس تبدأ من الآية 79، وخمس آيات من سورة طه تبدأ من الآية 65. يقرأ هذه الآيات على هذا الماء ويشرب المسحور ويغتسل به، ثم قال الشيخ: فإن احتاج إلى أن يزيد عن مرتين أو ثلاثا أو أكثر فلا بأس بذلك، وهذا علاج ناجح لمن رجل.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.